إلا الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يروي الإمام البخاري في صحيحه رضوان الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يروي الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الفتن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عباد الله، تعيش الأمة في هذا الزمن في فتن لم تعهد مثلها من قبل إلا قليلا، فإن الله عز وجل يوقع الفتن ليبتلي خلقه، فإما أن يصبر العبد على ما ابتلي من الفتنة، وإما أن يكفر، فإن صبر فله الرضا، وإن كفر فله السخط والعياذ بالله. وقد تكالب أعداء الإسلام على هذه الأمة في هذا الزمان، فما من بلد إلا وأعداء الإسلام يرجون أن يهلكوا أهله وأن يبيدوا خضراءهم، ظنا منهم أن ذلك منهم يؤدي إلى إسقاط كلمة الله عز وجل. وقد جهل هؤلاء الجاهلون وضلوا عن سواء السبيل، ذلك لأن الله عز وجل قد عصم هذه الأمة من أن تعود إلى الكفر، وقد عصم الله هذه الأمة من أن تباد خضراؤهم، بل إن الله عز وجل حافظ دينه وناصر أولياءه، ولكن الله عز وجل حكيم عليم. والفتن إذا جاءت لم تستبن إلا لصاحب علم، ولا يستطيع العبد أن يعرف ماذا يفعل في زمن الفتن إلا بالعلم النافع بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهدي السلف الصالح من الصحابة والأئمة الصالحين. فتأملوا يا عباد الله كيف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى حالنا في هذا الزمان في الحديث الذي ذكرته في أول الخطبة: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يوشك أي أن الزمن قد قرب، وأن الذي يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قد حان وآن، وما بينك وبينه إلا القليل. وهذا معنى كلمة أوشك في لغة العرب، فهي فعل يدل على المقاربة، أي أن الزمن قد قرب لأن تعم الفتن البلاد والعباد. فيأتي المسلم ماذا يفعل؟ لا يستطيع أن يقيم حدود الله عز وجل، ولا يستطيع أن يطبق ما أمر الله به عز وجل. عندئذ يضطر من يضطر من المسلمين أن يفر بدينه من الفتن. إذن إذا امتلأت الفتن وعمت وطمت في بلاد المسلمين، فما هو السبيل لأن ينجو الإنسان بنفسه، ولأن ينجو الإنسان وأن يستقيم على أمر الله عز وجل؟ إن الفتن إذا طمت على بلاد المسلمين فهي أنواع: فتن من عدو خارجي، وفتن من عدو داخلي. فالفتن التي تأتي من العدو الخارجي من أعداء الله عز وجل في كل زمان ومكان، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فما من يهودي ولا من مشرك إلا وهو يكيد للإسلام وأهله، إلا وهو يكيد للإسلام وأهله أيا كان هذا الكيد. وقد يكون كيدا عن طريق القتل والقتال، وقد يكون كيدا عن إفساد العقيدة، وقد يكون كيدا بأن يحرش بين المسلمين بعضهم بعضا. لذلك فإن ما يكيدون به المسلمين عاقبته أن ينبه المسلمون إلى خطر العدو. واعلموا يا عباد الله أن فتنة العدو إذا حلت في ديار المسلمين وجب على المسلمين أن يردوها بقدر استطاعتهم. فإذا وجد للمسلمين قوة وعتاد وأمكنهم أن يردوا كيد العدو فإن الله عز وجل ألزمهم بذلك. وأما إذا كانوا عجزا لا يملكون قوة فإن تكافؤ الحرب يكون على المسلمين. والله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ولم يذكر الله عز وجل البغال، ولم يذكر الله عز وجل الحمير، ذلك لأن الله عز وجل أمر المسلمين أن يعدوا العدة بقدر ما يمكنهم، شريطة أن تماثل أو تقارب عدوهم لترهب عدو الله. واعلموا يا عباد الله أن واجب الأمة لا يتعلق بطائفة معينة، بل كل مسلم إذا ادلهمت الفتن واشتد الخطب على الأمة صار واجبا في عنق كل مسلم أن يقوم بما يستطيع من خدمة هذا الدين، وأن يرد من كيد العدو ما مكنه الله عز وجل به. واعلم يا عبد الله أن الفتنة الخارجية وأن العدو الخارجي أسهل على المسلمين من فتنة المسلمين بعضهم مع بعض. ذلك لأن المسلمين إذا كانوا على قلب رجل واحد استطاعوا أن يردوا العدو، ولكن المصيبة الكبرى إذا كان المسلمون متفرقين، فإن هذا أخطر. فماذا يفعل أعداء الإسلام؟ يأتون إلى المسلمين وإلى الطوائف المتناحرة وإلى الفرق المختلفة ويسلطون بعضهم على بعض، فيقتتل المسلمون ويقتل بعضهم بعضا، ويبقى العدو ينظر إليهم يشمت فيهم. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ماذا نفعل عند الفتن. الفتنة إذا جاءت لم تبقي دارا إلا دخلت، وعندئذ
أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين. فقال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي المسلمين خير، قال مسلم على متن فرسه يجاهد في سبيل الله. ثم سئل فمن بعده أفضل، قال مؤمن أو كما قال صلى الله عليه وسلم في شعب من تلك الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. فأبان النبي صلى الله عليه وسلم السبيل أن المسلمين إما أن يكونوا قادرين على مواجهة أعدائهم فيلزمهم أن يواجهوهم، وأما إذا كانوا عجزا فعلى المسلم أن يفرغ لعبادة ربه وأن يجتنب الفتن وأن يخلص لله بالدعاء وأن يجمع المسلمون بعضهم بعضا على قلب رجل واحد وعلى منهج واحد وعلى كتاب ربهم وعلى سنة نبيهم. واعلموا يا عباد الله أن أعداء الله لا يردون بالقليل، فإنهم ينتقلون من بلد إلى بلد ومن منطقة إلى منطقة ومن دولة إلى دولة، ذلك لأن مقصودهم الأول ليس البلد الفلاني، وإنما مقصود أعداء الله أن يقضوا على هذا الإسلام. حتى قال قائلهم عندما ابتدأ ما بدأ إنها حرب صليبية، بمعنى أي أنها حرب قائمة على الدين لهدم دين الإسلام. لذلك ما الواجب على أفراد المسلمين وما الواجب على أعيانهم؟ الواجب علينا أن نفعل ما أمرنا به. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في المدينة وكان المسلمون مستضعفين في مكة يذبحون ويقتلون، ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم؟ كان إذا رفع رأسه من الركوع قنت في صلاته يدعو للمسلمين المستضعفين ويدعو على الكفار. فإن الإنسان إذا كان عاجزا عن أسباب المادة وما أمكنه إلا الدعاء، فلنعلم أن الدعاء من أفتك الأسلحة على أعداء الإسلام، وقد يزول وقد تزول دول بدعاء مظلوم، وقد تنتكس أمم بدعاء عبد صالح تقي. مصداق ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث ذاك الشاب الذي كان يتعلم السحر ثم هداه الله عز وجل للحق، فأخذ الملك هذا الغلام وأرسل معه من جنوده ما أرسل وطلعوا به الجبال، ماذا حصل؟ قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فارتجت الجبال ورجع إلى الملك. ماذا حصل مع الأيام؟ سقط ملك هذا الملك وضاع ملكه بفتى دعا ربه عز وجل. لذلك لا تستهن يا عبد الله بالدعاء، فإن الدعاء قد يغير الله به أمما من الخلق، لكن المقصود أن تشغل نفسك بما أمرك الله به. أمرك الله عز وجل في الفتن أن تقوم على أمر الله عز وجل وأن تثبت على الحق وأن تكون قائما على حدود الله عز وجل، إنما يكون ذلك بتعلمك لدينك وقيامك على أوامر الله عز وجل. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إذا رأيت الناس قد مرجت عمودهم وخفت أماناتهم وصاروا هكذا، ثم شبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم قال فعليك بخويصة نفسك، بخويصة نفسك، ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيها أجر 50 شهيدا. قالوا يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون. فانظر بما أمرك صلى الله عليه وسلم في الفتنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن ثبت على أمر الله، إن قمت على أمر الله عز وجل دع عنك أمر العامة. وما معنى دع عنك أمر العامة؟ أي لا تشغل نفسك بتقصير المقصرين وإهمال المهملين، لا تقل أن فلانا لم يقم بواجبه وأن علانا لم يقم بما يجب أن يقوم. اشغل نفسك بنفسك، اشغل نفسك بنفسك، ما الذي يريده الله منك أنت؟ أما غيرك فليس عليك من حسابهم من شيء، ولا تسأل عنهم، وإنما تسأل عن نفسك. دع عنك أمر العامة، دع من قصر ودع من ترك، واجتهد أنت في دعوتك إلى الله، وأن تقوم على طاعة الله عز وجل، وأن تتعلم دينك، وأن تعمل به، وأن تؤدي ما استطعت في مواجهة أعداء الله. ثم بعد ذلك انظر إلى البشارة، فإن من ورائكم أيام الصبر، أيام الفتن وأيام الشدة والكرب. أيام الصبر، الأيام التي يتجلد فيها المسلمون ويتحملون الفتن، هذه من بعض تلك الأيام التي نعيشها. قال فإن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيها. للعامل بماذا؟ عامل بالبدعة، عامل بالسوء، للعامل فيها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر 50 شهيدا، أجر 50 شهيدا. إذا ثبت على الفتن كأنك هاجرت لمحمد بن عبد الله. ففي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كفتنة كهجرة إلي. العبادة في الهرج، العبادة في الهرج كهجرة إلي. ما معنى هذا؟ معنى ذلك إذا جاء الهرج، والهرج القتل والتذبيح والتدمير وفتن القتل، إذا جاء هذا الزمان فعبادتك لله وثباتك على أمر الله بمنزلة من هاجر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. العبادة في الهرج كهجر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يروي الإمام البخاري في صحيحه رضوان الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يروي الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الفتن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عباد الله، تعيش الأمة في هذا الزمن
في فتن لم تعهد مثلها من قبل إلا قليلا، فإن الله عز وجل يوقع الفتن ليبتلي خلقه، فإما أن يصبر العبد على ما ابتلي من الفتنة وإما أن يكفر، فإن صبر فله الرضا وإن كفر فله السخط والعياذ بالله. وقد تكالب أعداء الإسلام على هذه الأمة في هذا الزمان، فما من بلد إلا وأعداء الإسلام يرجون أن يهلكوا أهله وأن يبيدوا خضراءهم، ظنا منهم أن ذلك منهم يؤدي إلى إسقاط كلمة الله عز وجل. وقد جهل هؤلاء الجاهلون وضلوا عن سواء السبيل، ذلك لأن الله عز وجل قد عصم هذه الأمة من أن تعود إلى الكفر، وقد عصم الله هذه الأمة من أن تباد خضراؤهم، بل إن الله عز وجل حافظ دينه وناصر أولياءه، ولكن الله عز وجل حكيم عليم. والفتن إذا جاءت لم تستبن إلا لصاحب علم، ولا يستطيع العبد أن يعرف ماذا يفعل في زمن الفتن إلا بالعلم النافع بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهدي السلف الصالح من الصحابة والأئمة الصالحين. فتأملوا يا عباد الله كيف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى حالنا في هذا الزمان في الحديث الذي ذكرته في أول الخطبة: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يوشك أي أن الزمن قد قرب، وأن الذي يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قد حان وآن، وما بينك وبينه إلا القليل. وهذا معنى كلمة أوشك في لغة العرب، فهي فعل يدل على المقاربة، أي أن الزمن قد قرب لأن تعم الفتن البلاد والعباد. فيأتي المسلم ماذا يفعل؟ لا يستطيع أن يقيم حدود الله عز وجل، ولا يستطيع أن يطبق ما أمر الله به عز وجل. عندئذ يضطر من يضطر من المسلمين أن يفر بدينه من الفتن. إذا امتلأت الفتن وعمت وطمت في بلاد المسلمين، فما هو السبيل لأن ينجو الإنسان بنفسه ولأن ينجو الإنسان وأن يستقيم على أمر الله عز وجل؟ إن الفتن إذا طمت على بلاد المسلمين فهي أنواع: فتن من عدو خارجي وفتن من عدو داخلي. فالفتن التي تأتي من العدو الخارجي من أعداء الله عز وجل في كل زمان ومكان، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فما من يهودي ولا من مشرك إلا وهو يكيد للإسلام وأهله، إلا وهو يكيد للإسلام وأهله أيا كان هذا الكيد. وقد يكون كيدا عن طريق القتل والقتال، وقد يكون كيدا عن إفساد العقيدة، وقد يكون كيدا بأن يحرش بين المسلمين بعضهم بعضا. لذلك فإن ما يكيدون به المسلمين عاقبته أن ينبه المسلمون إلى خطر العدو. واعلموا يا عباد الله أن فتنة العدو إذا حلت في ديار المسلمين وجب على المسلمين أن يردوها بقدر استطاعتهم، فإذا وجد للمسلمين قوة وعتاد وأمكنهم أن يردوا كيد العدو فإن الله عز وجل ألزمهم بذلك. وأما إذا كانوا عجزا لا يملكون قوة فإن تكافؤ الحرب يكون على المسلمين. والله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ولم يذكر الله عز وجل البغال، ولم يذكر الله عز وجل الحمير، ذلك لأن الله عز وجل أمر المسلمين أن يعدوا العدة بقدر ما يمكنهم، شريطة أن تماثل أو تقارب عدوهم لترهب عدو الله. واعلموا يا عباد الله أن واجب الأمة لا يتعلق بطائفة معينة، بل كل مسلم إذا ابلهمت الفتن واشتد الخطب على الأمة صار واجبا في عنق كل مسلم أن يقوم بما يستطيع من خدمة هذا الدين، وأن يرد من كيد العدو ما مكنه الله عز وجل به. واعلم يا عبد الله أن الفتنة الخارجية وأن العدو الخارجي أسهل على المسلمين من فتنة المسلمين بعضهم مع بعض، ذلك لأن المسلمين إذا كانوا على قلب رجل واحد استطاعوا أن يردوا العدو، ولكن المصيبة الكبرى إذا كان المسلمون متفرقين، فإن هذا أخطر. فماذا يفعل أعداء الإسلام؟ يأتون إلى المسلمين وإلى الطوائف المتناحرة وإلى الفرق المختلفة ويسلطون بعضهم على بعض، فيقتتل المسلمون ويقتل بعضهم بعضا، ويبقى العدو ينظر إليهم يشمت فيهم. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ماذا نفعل عند الفتن. الفتنة إذا جاءت لم تبقي دارا إلا دخلت، وعندئذ أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين. فقال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي المسلمين خير، قال: مسلم على متن فرسه يجاهد في سبيل الله. ثم سئل: فمن بعده أفضل؟ قال: مؤمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: في شعب من تلك الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. فأبان النبي صلى الله عليه وسلم السبيل أن المسلمين إما أن يكونوا قادرين على مواجهة أعدائهم فيلزمهم أن يواجهوهم، وأما إذا كانوا عجزا فعلى المسلم أن يفرغ لعبادة ربه وأن يجتنب الفتن وأن يخلص لله بالدعاء، وأن يجمع المسلمون بعضهم بعضا على قلب رجل واحد وعلى منهج واحد وعلى كتاب ربهم وعلى سنة نبيهم. واعلموا يا عباد الله أن أعداء الله لا يردون بالقليل، فإنهم ينتقلون من بلد إلى بلد، ومن منطقة إلى منطقة، ومن دولة إلى دولة، ذلك لأن مقصودهم الأول ليس البلد الفلاني، وإنما مقصود أعداء الله أن يقضوا على هذا الإسلام. حتى قال قائلهم عندما ابتدأ ما بدأ: إنها حرب صليبية، بمعنى أي أنها حرب قائمة على الدين لهدم دين الإسلام. لذلك ما الواجب على أفراد المسلمين وما الواجب على أعيانهم؟ الواجب علينا أن نفعل ما أمرنا به. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في المدينة وكان المسلمون مستضعفين في مكة يذبحون ويقتلون، ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم؟ كان إذا رفع رأسه من الركوع قنت في صلاته يدعو للمسلمين المستضعفين ويدعو على الكفار. فإن الإنسان إذا كان عاجزا عن أسباب المادة وما أمكنه إلا الدعاء، فلنعلم أن الدعاء من أفتك الأسلحة على أعداء الإسلام، وقد تزول دول بدعاء مظلوم. وقد تنتكس أمم بدعاء عبد صالح تقي. مصداق ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث ذاك الشاب الذي كان يتعلم السحر ثم هداه الله عز وجل من حق، فأخذ الملك هذا الغلام وأرسل معه من جنوده ما أرسل وطلعوا به الجبال. ماذا حصل؟ قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فارتجت الجبال ورجع إلى الملك. ماذا حصل مع الأيام؟ سقط ملك هذا الملك وضاع ملكه بفتى دعا ربه عز وجل. لذلك لا تستهن يا عبد الله بالدعاء، فإن الدعاء قد يغير الله به أمما من الخلق، لكن المقصود أن تشغل نفسك بما أمرك الله به. أمرك الله عز وجل في الفتن أن تقوم على أمر الله عز وجل، وأن تثبت على الحق، وأن تكون قائما على حدود الله عز وجل. إنما يكون ذلك بتعلمك لدينك وقيامك على أوامر الله عز وجل. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إذا رأيت الناس قد مرجت عمودهم وخفت أماناتهم وصاروا هكذا، ثم شبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم قال: فعليك بخويصة نفسك، بخويصة نفسك، ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، للعامل فيها أجر 50 شهيدا. قالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون. فانظر بما أمرك صلى الله عليه وسلم في الفتنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن ثبت على أمر الله، إن قمت على أمر الله عز وجل، دع عنك أمر العامة. وما معنى دع عنك أمر العامة؟ أي لا تشغل نفسك بتقصير المقصرين وإهمال المهملين. لا تقل أن فلانا لم يقم بواجبه، وأن علانا لم يقم بما يجب أن يقوم. اشغل نفسك بنفسك، اشغل نفسك بنفسك. ما الذي يريده الله منك أنت؟ أما غيرك فليس عليك من حسابهم من شيء، ولا تسأل عنهم، وإنما تسأل عن نفسك. دع عنك أمر العامة، دع من قصر ودع من ترك، واجتهد أنت في دعوتك إلى الله، وأن تقوم على طاعة الله عز وجل، وأن تتعلم دينك، وأن تعمل به، وأن تؤدي ما استطعت في مواجهة أعداء الله. ثم بعد ذلك انظر إلى البشارة: فإن من ورائكم أيام الصبر، أيام الفتن وأيام الشدة والكرب. أيام الصبر، الأيام التي يتجلد فيها المسلمون ويتحملون الفتن، هذه من بعض تلك الأيام التي نعيشها. قال: فإن من ورائكم أيام الصبر، للعامل فيها. للعامل بماذا؟ عامل بالبدعة، عامل بالسوء، للعامل فيها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر 50 شهيدا. أجر 50 شهيدا. إذا ثبت على الفتن كأنك هاجرت لمحمد بن عبد الله. ففي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كفتنة كهجرة إلي. العبادة في الهرج، العبادة في الهرج كهجرة إلي. ما معنى هذا؟ معنى ذلك إذا جاء الهرج، والهرج القتل والتذبيح والتدمير وفتن القتل، إذا جاء هذا الزمان، فعبادتك لله وثباتك على أمر الله بمنزلة من هاجر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. العبادة في الهرج كهجرة.